الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الثالث في أن الواجب تعالى هو المفيض لكل مبدأ وجودي وكمال وجودي، وانتهينا إلى مطلب له علاقة بصدور الشرور منه، وذكرنا في الدرس السابق معالجة لتلك الشبهة أو لهذا الإشكال، مفاده أن أو مفاد هذه المعالجة أن الشرور أمر عدمي ليس لها مبدأ أصلا، فضلا عن كونها منتسبة للواجب تعالى، هي أمر عدمي. وفصلنا في الدرس السابق بين أمرين مهمين في معالجة الشرور، شبهات حول الشرور. الأمر الأول هو أننا تارة نسأل عن خالق الشرور، عن الفاعل لهذه الشرور، فنقول هذه الشرور أمور عدمية لا مبدأ لها، هي سلب وليست بإيجاد، ليس وجودها بإيجاد لأنها أمر عدمي، بل سلب الإيجاد هو يعني هو نحو وجودها، وليس لها وجود بالاستقلال. والنحو الثاني من الشبهات أو الأجوبة على شبهات الشرور متعلق بنظام، لو سلمنا بأن الشرور أمور عدمية وأنها عبارة عن النقص، والنقص ليس أمرا وجوديا، والتحديد ليس أمرا وجوديا، لو سلمنا بأن النقائص ليست منتسبة إلى خالق، بل ما لدينا في الخارج هو موجودات ناقصة، لا وجود نقص، يسأل سائل لماذا صدر النقص على تقدير كونه وجوديا، لماذا صدر النقص؟ فليكن الصادر من الواجب سبحانه وتعالى كله كمال وخير محض، لا نقص فيه، حتى على تبريرنا بأن النقص أمر عدمي. عرفتوا الجهة الثانية؟ يعني سلمنا بأن النقص لم يصدر ولكن صدر الناقص. لاحظتوا الفرق؟ النقص لم يصدر، فمنقول الشر لم يصدر، ولكن صدر الناقص. لماذا صدر الناقص؟ هذا السؤال تاني، هذا سؤال تاني له علاقة بشبهات العدل إليه. الجواب الثاني الذي طرحه المصنف في هذه التتمة لهذا الفصل هو جواب أرسطو، والذي تبناه الشيخ الرئيس ابن سينا وذكره في إشاراته. الجواب الذي طرحه الشيخ الرئيس أو أرسطو في هذا المقام يصلح لأن يكون جوابا عن كلا الشبهتين، يعني شبهة صدور الناقص أو كون الشرور موجودة، نقول لا هي أمر عدمي، والشبهة الثانية هي لماذا صدر الناقص؟ الناقص وجود، النقص عدم، الناقص وجود، لماذا صدر الناقص؟ فليكن الصادر منه تعالى كله خير محض، لا نقص فيه. لاحظتوا؟ فجواب أرسطو يصلح لأن يكون جوابا عن النوع الثاني من الشرور أو من شبهات الشرور. يعني نحكي بالعدل الإلهي سعد، نحكي بالعدل، لماذا خلق الأفاعي والأفاعي تدخل الضرر؟ ما عم نقول الأفعى شر لأنه هي وجود كمان، ولكن فيها جهة النقص اللي هي أمر عدمي، ليش ما تممه؟ عرفت ليش ما تمم؟ ومش ليش أوجد النقص، ليش ما تمم؟ جواب أرسطو يصلح للإجابة على السنخ الثاني، ولم أجد من نبه في الشروحات على هذا الأمر، يعني إنه في عنا نوعان من شبهات الشرور، واحدة ترجع إلى الخالقية، واحدة ترجع إلى تتميم الناقص وغيرها من الأمور. لذلك التفتوا منيح. أرسطو لا ينكر أن الشرور أمر عدمي، ويظهر هذا من العبارة التي سينقلها العلامة. حتى الشيخ الرئيس الذي تبنى جواب أرسطو لم ينكر أن الشرور أمر عدمية، فجواب أرسطو ليس جوابا في عرض جواب أفلاطون، يعني أرسطو يقول سلمت بأن الشرور أمر عدمية وسأجيب، لا، هو يقر بأن الشرور أمر عدمية، يتبنى ما قاله أفلاطون من أن الشرور لم تصدر، ليس لها مبدأ، لأنها أمور عدمية. ولكن جواب أرسطو يصلح لأن يكون جوابا كما قلت على السنخ الثاني من الشبهات. لاش الله ما خلق كل شيء تام؟ لاش خلق الناقص وإن سلمنا بأن الناقص وجود وخير؟ لماذا لم يتممه إلى غير ذلك؟ أرسطو كما ذكرت في الدرس السابق قسم الأمور المخلوقة بقسمة أولية من دون نظر إلى تحققها، بقسمة أولية إلى خمسة أقسام: ما كان إما أن يكون الشيء خير محض، إما أن يكون الشيء خيره غالب على شره، إما أن يكون الشيء خيره مساو لشره، وإما أن يكون شره غالب على خيره، وإما أن يكون شره محض، يعني شر محض. أمور خمسة لا سادسة لها حسب القسمة العقلية. يأتي أرسطو فيقول الشر المحض لا يصدر من الواجب، لأن الواجب مبدأ كل خير، فلا يصدر منه الشر المحض. ثانيا الشر الغالب على الخير، يعني شيء شره غالب على خيره، شره كثير وخيره قليل، يقول أيضا لا يصدر، لأن الشر الكثير مقابل الخير القليل مرجوحيته أكثر من راجحيته. أما الشر المساوي للخير، لو فرضنا أمرا شره مساو لخيره، يقول أيضا هذا لا يصدر، لأن الشر مستدع لعدم صدوره، والخير مستدع لصدوره، والشر مساو للخير، فإيجاده ترجيح بلا مرجح. تفتوا، طب إعدامه مش ترجيح بلا مرجح؟ شو جواب؟ عم أقول هو الخير المساوي للشر لا يصدر لأنه ترجيح بلا مرجح. أحسنت، وهون بيظهر أنه أرسطو يتبنى أن الشر شو عدم، ولا إذا كان الشر وجودي والخير وجودي، كما أن صدور الخير ترجح بلا مرجح، أيضا صدور الشر شو أيضا ترجح بلا مرجح. لاحظت كيف؟ فإذا الشر لكونه أمرا عدميا يكفي فيه عدم صدور الخير، لعدم وجود المرجح للوجودي، والسلبي لا يحتاج إلى مرجح لعدم إيجاده، يكفي عدم المرجح لعدم إيجاده، لا وجود المرجح لعدم إيجاده. واضح يا إخوان؟ دقيقينهم. موافقين 100%. عشان هيك قلت هاد بتدخل بالعدل أكتر من دخولها بمبحث التوحيد. هذا الجواب بالعدل، إنه صدر أم لا يصدر، بيجي بحث الحكمة وغيرها من الأمور. على أي حال بدناش نفوت، لأنه في عدة أقوال وكثير من الكلام. بقي أمرا، يقول هذين الأمرين هما اللذين يمكن أن يصدرا، ما خيره محض وما خيره كثير. الخير المحض يصدر من الشارع، أو عفوا شو الشارع، يصدر من الواجب. ما خيره كثير وشره قليل، هون الكلام بقول ما خيره كثير وشره قليل، إما أن يصدر إما أن لا يصدر. إن لم يصدر ففي عدم صدوره منع للخير الكثير لأجل الشر القليل، ومنع الخير الكثير شر كثير، فعدم صدور الخير الكثير شر كثير. انت عندك شيء فائدته 80% وعنده 20% ضرر، ثم انت ما بتوجدوا كرمال ال 20%، يعني منعت 80%، منعه 80% شر كثير. احسنت. فاذا شو بقول ارسطو؟ بقول فاذا الخير الكثير وان كان مشتملا على شر قليل ضروري الفيض من الله ومن الواجب، يجب على الواجب أن يفيض الخير الكثير وإن كان مشتملا على الشر القليل، لأن عدم إفاضته شر كثير، لأنه منع للخير الكثير. أحسن. فليكن الخير الكثير خير كامل. أحسنت. كمان أحسنت. هذا بدي عالجه هلا، لأنه بدي عمق فيه لحتى يصلح جواب أرسطو على الشبهة الثانية للعدل. صرت جواب على شبهة العدل، مش جواب على شبهة الخلق الشرور. طيب، فصار عندنا نحن ما يجب صدوره. لاحظوا شو عم أقول، ما يجب، ها، لأنه الواجب هو فاعل تام الفاعلية. ما يجب صدوره من الواجب هو الخير المحض والخير الكثير المشتمل على شر قليل، يعني الناقص. نه خير المحض مثل له بالعقول الكاملة التامة، الخير الكثير المشتمل على شر قليل مثل العالم المادي، عالم التزاحم. عالم التزاحم بده يخلق ماي، الماي فيها خير كثير بس بتغرق الناس، تقتلهم، هذا شر قليل. مش كرمال في كم واحد بده يغرق بالماي وما بيخلق الماي اللي فيها خير كثير. لاحظت كيف؟ تزاحم، عالم تزاحم. طيب بيجي هون السؤال، طب خليه يعمل هذا الخير الكثير من الأول خير محض. لاحظت وين الإشكال؟ من الأول خير محض. هون بيجي الجواب العميق جدا جدا لأرسطو اللي هو مستبطن بكلام. لاحظوا يا إخوان، نحن شو عم نحكي، بحكيكم إياها من الآخر. نحن عنا حسب الفرض العقلي، حسب الفرض العقلي، ما تنزلوا لي هلأ لتحت على الأرض، حسب الفرض العقلي عنا فرض خير محض وفرض خير كثير وشر قليل. عم نقول اتنينات يجب صدور من الواجب، يجب صدور من الواجب، مش انه في يصدرون وفي ما يصدرون. يجب صدور من الواجب لانه فاعل تم الفاعلية، وهذا خير كثير، يجب صدور من الواجب. اذا قلت لي طيب هذا هذه بيقولها شيخ الرئيس، هذا الخير الكثير الغالب على شره القليل، لماذا لم يكن من اول الامر خير محض؟ شو الجواب؟ لو كان خيرا محضا لكان من السنخ الأول وقد وجد. كل ما أمكن أن يكون خيرا محضا قد وجد. نحكي عما أمكن أن يكون خيره كثير وشره قليل. هذا شو وضع؟ كأنك عم تقلي عالم المادة خلي يكون خير محض. تعرف شو أنا عم تقلي؟ خلي عالم المادة يكون مش عالم مادي، يعني عالم عقول. بلك ما وجد، وجد عالم العقول. كل ما خيره محض وجد، كل ما خيره كثير يجب وجوده. إذا عم تقلي خلي هالخير الكثير يكون خير محض، بقول لك ما عاش صار عالم المادة، صار عالم عقوله وجد. لاحظتوا شو عم أقول؟ فبالتالي ما أمكن أن يكون خيرا كثيرا يجب وجوده. فرض أن يكون خيرا محضا هو فرض أنه ليس هو. كانك عم تقلم، لنفترض عندك رقم 3 ورقم 4، عندك مقتضى تام لإيجاد 3 والأربعة. بتقلي ما 3 أنقص من الأربعة، طب ليش ما عملها 4؟ بقول لك ما كل شيء اسمه 4 عمل، يعني أوجد الأربعة. هذه 3 بده يوجدها إلى مقتضى بذاتها أن تنوجد، وهو خيرها الكثير. لاحظت وين؟ ذاتها تقتضي أن تكون موجودة لأن خيرها كثير وشرها قليل. فرض أنها خير محض هو فرض سلاب ذاتها عن ذاتها. ذاتها أن خيرها كثير وشرها قليل، يعني ذاتها أنها في هذه المرتبة. تتذكروا بالوحدة، الوحدة التشكيكية، لما حكينا عن مطلب أن كل مرتبة مقومة أو كل ذات مقومة لمرتبتها، وأن المرتبة ليست أمر طارئ على الموجودات خاصة بالسلسلة الطولية. يعني وقلنا ذكرنا عبارة ملا صدرة أن نظام الوجود كنظام العدد، ثلاثة ما فيها تكون بين الخمسة والثمانية أو بين الخمسة والسبعة. إذا حطيت ثلاثة بين الخمسة والسبعة هذا مش ثلاثة، تغيرت ذاتها، تغيرت. والترتيب الوجود ليس ترتيبا اعتباريا مثل ما عم رتب طلاب بصاف، بحيث أنه المرتبة عارضة عليه. نظام الوجود كنظام العدد، يعني ذاته مرتبته، مرتبته ذاته، هذا اللي حكيناه بالوحدة التشكيكية. لما تقلي في عندك مرتبة من الوجود خير محض، ومرتبة من الوجود خير كثير وشر قليل، يعني مرتبة من الوجود أنقص من المرتبة العليا. إذا عم بتقلي هادي بفترضها فوق، يعني عم تفترض إنها تسلب عن ذاتها. لا يمكن فرض ثلاثة أربعة مع بقاء إنها ثلاثة، إنه هي ليش؟ بقول لك ما كل ما كان خيره محض وجد، ما في شيء خير محض ما وجد، كل ما هو خير محض وجد. بالخير الكثير ممكن أن يوجد فيجب أن يوجد لأن فعله تام الفاعلية ولا مانع. فأنت سؤالك وين؟ سؤالك هو هون، إنه ليش الخير الكثير ما كان من الأول خير محض؟ كأنك عم بتقلي ليش الصاهل ما خلق ناطق؟ بقول لك ما خلق الناطق. ليش ما بده يخلق الصاهل وخيره كثير؟ اللي ما يعمله من الأول كامل، بقول لك ما عمله كامل، مش إنه عمله، خلق الكامل. يعني بده يعملهم كلهم كاملين. طب إذا بده يعملهم كلهم كاملين بيبقى إمكان الخير الكثير، ليش ما خلقه؟ هذا منع، فمنع الخير الكثير، بده يوجد المرتبة الأدنى. إيجاد المرتبة الأدنى واجب لأن خيرها كثير. كأنكم أنتوا شايفين مراتب الوجود مرتبة اعتباريا، إنه ليش عملوا ناقص يحطوا فوق. هذا هنا الشبهة بالكلام. كل ما يفرض خيره محض وجد، كل ما يفرض خيره كثير يجب وجوده. بتقلي ليش ما عملوا خير محض؟ بقلك لو عملوا خير محض لخرج عن ذاته ووجد. نفس الشيء. لاحظت الجواب وين شيخ محمد علي؟ هون هون الجواب، دقة هون، دقة هون. عشان هيك كلام أرسطو كتير بينسجم مع كون نظام الوجود كمراتب العدد. ها كلام الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس بيذكر هذا الجواب. فبالتالي ما فيك تقلي ليش جبرائيل مش ميكائيل، ليش ميكائيل مش جبرائيل؟ هذا سؤال غلط. ما فيك تقلي مثلا، حتى إذا بدنا نعمم الكلام أكثر، عم نحكي وجوديا ها، تكوينيا ترتيب نظام الوجود، غلط تقول ليش الإمام علي هو الإمام علي وأنا مش الإمام علي. غلط، سؤال في شبه، بس ما بودك على الجبر. ما في، كأنك عم تقول ليش أنا اللي هو مصداق لي غير الإمام علي هو الإمام علي. يعني بتصير هيك المسألة. بيجي سؤال حقك تسأل، وين صار جبر؟ يعني صارت القصة مش جبر، هذا صار ميدان تاني للبحث. ما بهمنا هون نثبت سلسلة نظام الوجود كيف هيئتها، مش اعتبارية تنظيمة. فإذا سلسلة الوجود خير محض، خير كثير وشر قليل. شو يعني خير كثير وشر قليل؟ يعني مرتبة نازل، يعني مرتبة محدودة مقارنة بالمرتبة العليا. صح كلامك صح،
عشان مرجوح لانه اصلا الشر هو عدم، فهذا فيه حقيقه.
كلامك صحيح، وشيخ ومولى صدر التفت لهذا الشيء وذكر، بس انا بس عم بدي اذكر هذا. هلا بصير بده اعاده تامل شو مقصوده بالشر الكثير، شو مقصوده بالشر الكثير. قال: وعن ارسطو ان الاقسام خمسه، ما هو خير محض مثال العقول المجرد، يعني ما في جهه نقص في ترجع إلى الهيولة مثلا. وما خيره كثير وشره قليل، وما خيره وشره متساويان، وما شره كثير وخيره قليل، وما هو شر محض. وأول الأقسام موجود كالعقول المجردة التي ليس فيها إلا الخير، التي ليس فيها إلا الخير. هلا بس خلص المتن، بدي لكم في قاعدة مهمة جدا تستفاد منها بهذا المجال، التي ليس فيها إلا الخير. وكذا القسم الثاني، يعني خيره كثير، كسائر الموجودات المادية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام العام. هون راح للأمثلة الجزئية اللي ذكرها أفلاطون، مثل الثعبان الأفعى. طب موجودة، شو خير الكثير؟ بلش تعدد لي كذا كذا كذا، الشرور قليل. عشان هيك بدك تروح كمان شو للأمثلة الجزئية. فإن في ترك إيجاده أي الخير الكثير مقابل الشر القليل شرا كثيرا، يعني ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. وأما الأقسام الثلاثة الباقية يعني الشر الكثير مقابل الخير القليل، الشر المحض والمتساوي الشر والخير، فهي غير موجودة. أما ما خيره وشره متساويان فإن في إيجاده، لم يقل في إعدامه، في إيجاده ترجيحا بلا مرجح، يعني متوافق مع أفلاطون قصة الإعدام هو العدم، ما بده علة، عدم المعلول معلول لعدم العلة، بس عدم العلة. وأما ما شره كثير وخيره قليل فإن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح، وأما ما هو شر محض فأمره واضح، ما في جهة ترجيح أصلا. وبالجملة لم يستند بالذات إلى العلة إلا الخير المحض والخير الكثير. وأما الشر القليل اللي إجا من طرف الخير الكثير المقارن للشر القليل فقد استند إليها، هون بيرجع لمعالجة الشبهة الأولى. طب بعد ما أصلنا نظام الوجود هيك، يعني بنقول إنه الله خلق الشر القليل، بيقول لك لا، أنا بقبل هون إنه هو أمر عدم، الشر القليل اللي نوجد مع الخير هو أكثر من شره. بقول فقد استند إليها إلى العلة بعرض الخير الكثير الذي يلزمه، يعني هو موجود بالعرض. شأني موجود بالعرض مجازا، شأني مجازا يعني غير موجود بالحقيقة. مثل تقول مثلا جرى الميزاب، لم يجر الميزاب حقيقة، تقول وجد أوجد الشر القليل، هو لم يوجد الشر القليل، هذا بالعرض. لا ما هو مش فاعل بالقصد، مش فاعل بالقصد الواجب، ما هو أفيض منه الخير الكثير، مش إنه قصد. لك شو بيشبهوها؟ بعض العرفاء بيشبهوها يقول مثل النجار اللي بده يعمل باب عظيم، هو عم يعمل الباب هو عم قص الباب يعمل بينزل منه نشارة، هالنشارة هي مش مقصودة لإله، هو ما عم يعمل الباب كرمال يطلع نشارة، هو عم يشتغل ليطلع الخير الكثير اللي هو الباب، بس هذا بالعرض غير مقصود. إيه بس هو أصلا غير ناظر إلى هذه الجهة. بالنسبة للشرور لا، هي أمر عدمي، ولكن النقص بسبب كون الخير كثيرا مش محض، من جهة النقص عم نحكي، يعني كون الثلاثة هي أقل من الأربعة مش لأن ثلاثة، لأن محدودة والحد لا يوجد، يعني هو حد أمر عدم، يعني بهدل. يعني الله ما خلق مثلا، بيعطيك أمثلة الشيخ الرئيس بيقول إنه الله لم يكن خلق النار لأجل أن تحرق المؤمن، ما كان هيك المقصود، يعني من نعبر المقصود تعبير عرف، خلقت لخيرها الكثير، أما عروض الشر القليل فبسبب عالم التزاحم وعالم التضاد، عالم التزاحم، طبيعة عالم المادي أنه متزاحم، لو رفعنا التزاحم من عالم المادي صار خير كثير، بس ما عادش صار عالم مادي خير ما لو طبعا، عشان قلنا الشر أمر عدمي، بس ساعتها الشر بصير فيه مقصود المحدودية، إنه ما في بالوجود إلا الوجود والخير والكمال، ولكن محدود من حيث الحد اللي هو أمر عدم سميناه شر، مش إنه فيه شر. جيد. الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. في هذا الفصل يشرع أحسنت في قاعدة عنده الموجودة اسمها إمكان الأشرف وإمكان الأخص، قاعدة إمكان الأشرف وإمكان الأخص، هي من أهم القواعد المبتنية على فلسفة صدر المتألهين بالوحدة التشكيكية. شو يعني؟ بس بدي لكم شو ما فيدة للقاعدة. القاعدة هي أنه إذا كان لدينا وجود محدود وأمكن أن يكون هناك وجود أشرف منه، إمكان الأشرف يكشف عن ضرورة وجود الأشرف، وهي القاعدة أثبتوا فيها العوالم، غير إثبات العوالم من جهة النفس. خليني أكمل. كل ما أمكن، إذا أنت عندك مرتبة أخص وهي أخص لأنه في إمكان يكون في أشرف منا كعالم، هذه المرتبة الأشرف ضرورية الوجود، ضرورية الوجود، بيقولوا لإمكان الأشرف، مجرد إمكان الأشرف يثبت وجوده. يعني أنت عندك عالم مادي، يعني هو عالم مادي شو؟ يعني هو يعني هو مادي، له قابلية، له قوة، له إلى آخره. إمكان أن يكون لديك عالم مجرد عن المادة يكشف عن ضرورة وجود هذا العالم، هي إمكان الأشرف. في قاعدة إمكان الأخص، إذا كان عندك عالم أشرف أثبتت وجوده وأمكن وجود الأخص فيجب وجود الأخص. ليش؟ بسبب وحدة الوجود، لأن العلاقة بين المراتب بناء على وحدة الوجود هي علاقة فيك تسميها إحاطة، فيك تسميها علية ومعلولية. يعني المرتبة الأعلى علة للمرتبة الأدنى. إذا أنت اكتشفت أنه في المرتبة المحاطة فتكتشف شو؟ أنه المحيط موجود، لأنه المحاط هو عين الربط بالمحيط بناء على وحدة الوجود. أنه المراتب محيطة ببعضها، يعني المرتبة الأدنى هي ثانية في المرتبة الأعلى، هي عين الربط بالمرتبة الأعلى. فإذا استكشفت أنت بدليل أنه في عندك مرتبة أدنى، يعني هذه محيط، هذه محاطة بالأعلى بناء على وحدة الوجود، فتكتشف وجود الأعلى والأشرف والأشرف. فمن هون اكتشفوا، هون أثبتوا، مش اكتشفوا، أثبتوا وجود عالم النفوس أو عالم المثال وعالم العقول، لأنه عالم العقول إمكانه أشرف فيجب وجوده. بس تفهم وحدة الوجود، إذا حطت إيدك على أدنى مرتبة تعرف ضرورة وجود كل المراتب بسبب إمكان الأشرف. لاحظت؟ وإمكان الأخص نفس الشيء، لأنه إمكان الأخص يعني المحيط حاول لكل مراتب المحاط فيجب وجوده كله. على تفصيل، هي بس إشارة لهالقاعدة، لأن قاعدة كتير يستفاد منها، كتير كتير يستفاد منها بمباحث كتير. يعني الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. في هذا الفصل يريد المصنف بيان التوحيد الصفاتي بعد أن انتهى من التوحيد الذاتي. قبل الشروع بالاستدلال على التوحيد الصفاتي، يذكر المصنف أولاً أقسام الصفات وتقسيمها إلى ذاتية وفعلية، وهذا كله مرناكم بدروس العقيدة يعني السابق. تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، ومن ثم إثبات الصفات الذاتية، وثالثة ذكر تقسيم آخر للصفات الذاتية، ومن ثم الاستدلال على التوحيد الصفات. هذا سير البحث. أما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية فقد مر معنا أن الصفة الذاتية ما يكفي ملاحظة الذات لاتصافها بها، يكفي أن نلاحظ الذات من دون أي شيء آخر، يعني من مخلوقاتها، لأنه الآخر بده يكون هو مما أفيض عليه الوجود، يعني مخلوق من مخلوقاتها أو فعل من أفعالها. الصفة الذاتية هي الصفة التي يكفي في اتصاف الواجب بها فقط ملاحظة الواجب من دون أي صفة زائدة على الذات أو من دون أي شيء آخر. أما الصفة الفعلية فهي الصفة التي تنتزع من مقام الفعل. شو يعني صفة تنتزع من مقام الفعل؟ يعني يتصف بها الواجب بسبب مقايسة الواجب مع فعله، كالرازقية. ومتى يكون رازقا؟ يسمى بالرازق عند ملاحظة الرزق والمرزوق، فيسمى رازقا بالفعل. ما تخلط بين الرازق والقدرة على الرزق؟ القدرة صفة ذاتية، يكفي ملاحظة الذات من دون أي أمر آخر حتى تقول الذات عالمة حية قادرة، عالمة حية قادرة. ولكن صفة الرازق، صفة الغفار، متى يتصف بأنه غفار؟ يجب أن يكون هناك مذنب ويغفر له فيتصف بأنه غفار. لو لم يكن مذنب ولا لا يتصف فعلا بأنه غفار. فالصفات الفعلية هي التي تأتي بالإضافة، بسبب الإضافة بين الواجب وفعله، فتنتزع من هذه الإضافة الصفة الفعلية. ومن مميزات الصفة الفعلية أنها لا ترجع إلى الذات، يعني يمكن أن تكون الذات لا تتصف بها، وليس هذا بالنقص، مش نقص أنك تقول مثلا الله لم يرزق. شو المشكلة؟ لم يرزق، ما رزقني مليون دولار مثلا بالدولار، عرفت كيف؟ لم يرزق، أي ما في نقص أنه لم يرزق، غير قادر على الرزق في نقص، غير عالم في نقص، غير حي في نقص. الصفة الذاتية عدمها نقص، بس الصفة الفعلية عدمها مش نقص. تفتوا منيح، الصفة الفعلية عدمها ليس بنقص، مضافا إلى أنه يتصف بها وبنقيضها، يتصف أنه رازق لزيد وغير رازق لبكر. ما في مانع من أن يتصف بها وبنقيضها الصفة الفعلية، لأنها هي إضافة. لشبه لكم الصفة الفعلية من باب تشبيه النفس بالرب، يعني تشبيه بالمعنى، بالمعنى التعليمي، ولا مش تشبيه بالمعنى التكويني والحقيقي. استغفر الله. ها؟ لأعطيك مثل، زايد عنده صفات ذاتية، ذاتية بالمعنى العرفي، ها، أنه حي، لا ننظر إلى غير ذاته لنحكم عليه بأنه حي، هو حي. ولكن زايد أب، زيد أب، هو بالفعل كان أب قبل ما يكون عنده ابن؟ لا. متى اتصف فعلا بالأبوة؟ بإضافته إلى الابن. زيد طالب، زيد أستاذ، هذه كلها صفات إضافية بسبب ملاحظة الغير. كذلك الواجب، هناك نوع من الصفات هي ذاتية، تكفي ملاحظة الذات لوجودها أو لمعرفتها، وصفات أخرى هي إضافة، ذات إضافة حقيقية. هذا هو الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. قال: تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج، كحياته وعلمه بنفسه. هون قيد بنفسه لأنه أبرز المصادق، لأنه قد يقال علمه بغيره شو؟ بده فرض غير. سيأتي الكلام عن العلم بالغير. وعلمه بنفسه، وتسمى الصفات الذاتية كحياته والقدرة. هلا الصفات الذاتية يا إخوان، الإخوان الحكماء بيقولوا الصفات الذاتية بشكل أساسي القدر المتيقن هي الحياة والقدرة والعلم، ولكن ذهب بعضهم إلى وجود سبع صفات ذاتية، اللي هي الحياة، العلم، القدرة. كملهم شيخ باسل طالما صار. السمع، البصر، الكلام، والإرادة، هو بيسمون أئمة الصفات السبع. لا، المقصود من القدرة هو نفس وجودها، نفس وجود القدرة. أنا هلأ قادر بس ما عم بعمل شيء، عندي قدرة أحمل البطار. أحسنت، الملاحظة الذهنية هي من أقسام، لأنه يقسم الصفات الذاتية إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة ذهنية. سيأتي. فإذا قسموا البعض الصفات إلى سبع: العلم والقدرة والحياة، السمع والبصر، الكلام والإرادة. وقع كلام البعض، بعض من جماعتنا قالوا إنه الإرادة صفة ذاتية، قد تكون ذاتية وقد تكون فعلية حسب تعريفه. ماشي الحال؟ العلامة يرفض، بقول لا، الإرادة صفة فعلية. مولا صدرة بقول لا، في ذاتية، في إرادة ذاتية بمعنى الحب والابتهاج، أن الله يحب نفسه، بل هو أكثر محب لنفسه، لأن الحب هو عبارة عن إدراك الكمال، فكيف بأعظم مدرك لأعظم مدرك بأعظم إدراك؟ ولكن هل يرجع هذا إلى العلم؟ بحث. صفة الكلام أيضا فيها بحث، الكلام في واضح المجازر اللي صارت بالتاريخ حول صفة الكلام، محنة خلق القرآن. السمع والبصر أغلب رجعهم للعلم، إنه شو يعني سمع؟ يعني عالم بالمسموعات، يعني عالم بالمبصرات، لأنه ما في سمع بجارحة، عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات. فلم يبقى إلى الحياة والعلم والقدر، لم يبقى إلا الحياة والعلم والقدرة. الإمام الخميني عنده رأي أظن أنه تفرد به، أن كل الصفات هذه ذاتية حتى السمع والبصر. ذكروا هذا الأمر بالأربعون حديثا وبين ببحث حول صفاته. على أي حال أجاي الكلام بالحياة بحث مستقل. هذا أولا في أنواع الصفات الذاتية، هو كله ما ذكره المصنف، يعني رح يذكر بس كم وحدة بالبحوث التفصيلية. صح صح. هاي من شأنه شو يعني قادر على الرزق، فبترجع للقدرة. لاحظتوا كيف عالم بالمرزوق قادر على الرزق، صير ترجع للعلم والقدرة. البحث الثاني بالصفات الذاتية هو انه الصفات الذاتية هل هناك تراتب بينها ام كلها على حد واحد، ترتيب بينها ام كلها على حد واحد. بحث يعني المحققين من الحكماء يرجعون العلم والقدرة إلى الحياة، يرجعون العلم والقدرة إلى الحياة، فيجعلون الحياة هي الصفة الذاتية الأولى. جيد، وهذا بده يتبين بأثناء الكلام الواجه. اثنان، النقطة الأخيرة اللي هو كله مش ذكره المصنف، النقطة الأخيرة هي الصفات الفعلية. هل في ترتيب بين الصفات الفعلية؟ طبعا في ترتيب بينها. الرزق يأتي بعد الخلق، خلق والخلق صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية. يخلق الرزق فيرزق، يخلق المرزوق قبل أن يرزقه، ففي ترتيب. الصفة الفعلية الحاوية لكل كمالات الصفات الفعلية هي صفة القيوم كما يقال، أو كما يعني يقول الحكماء صفة القيوم. القيوم هي التي تترجم كل الصفات الفعلية، يعني كل ما سواه قائم به، الرزق والخلق والمخلوق وكل ما سواه قائم به. فيرجع مجمع الصفات الذاتية والفعلية إلى اسم الحي القيوم، فاسم الحي هو جامع الصفات الذاتية، واسم القيوم هو جامع الصفات الفعلية. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، هو جامع كل الصفات، من أدرك الحي ومن أدرك القيوم. ولذلك وردت بالآية مثلا بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كأنها جامعة لكل الصفات. قالت وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء. الإحياء غير الحياة، ها، الإحياء صفة فعلية، الحياة صفة ذاتية. الإماتة، المميت اسم لصفة فعلية، الحي اسم لصفة ذاتية، هو مميت صح صفة فعلية، وتسمى الصفة الفعلية. والصفات الفعلية كثيرة، تتعدد الصفات الفعلية بتعدد الأمور الملاحظة في الخلق، وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل، خارجة عن الذات. يعني خارجة عن الذات يعني لا تؤخذ من حق الذات. والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية، يعني من هلأ لآخر الحكي عن الصفات في الصفات الذاتية. في هذا الفصل بعد أن يتم هذا الكلام يتكلم عن تقسيم آخر وإثبات التوحيد الصفاتي. يقول أولا، البحث الأول في إثبات الصفات الذاتية، في إثبات الصفات الذاتية قبل تقسيمها. إثبات الصفات الذاتية أمره سهل، معتمد على ما تقدم من أصول، إن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة هي أمور كمالية، هي أمور كمالية. معنى العلم ومعنى القدرة ومعنى الحياة هي أمور كمالية موجودة في المخلوق. أو ويعلم مما تقدم أن الواجب هو مبدأ مفيد لكل كمال، ويعلم أن الواجب لغناه الذات ولوجوب وجوده، وأنه واجب الوجود من جميع الجهات، هو مشتمل على كل الكمالات الذاتية، فيعلم بهذا المقدار إثبات الصفات الذاتية. قال قد عرفت أنه هو أنه تعالى هو المبدأ المفيد لكل وجود وكمال وجودي. وقد ثبت في المباحث السابقة أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف. هون بدي نبه عليها. هون يظهر من عبارة المصنف إنه انتقل من وجود العلم والقدرة والحياة في الخارج إلى وجودها في الواجب، باعتبار أن وجودها في الخارج هو شو؟ معلول، فلا بد أن تكون موجودة في العلة بنحو أعلى وأشرف. فهذا انتقال من هذه المرتبة إلى هذه المرتبة. ولكن نحن بإمكاننا أن نثبت الصفات الذاتية من دون ملاحظة هذا الأمر، من خلال مجرد القول إن واجب الوجود لا ماهية له، لا حد فيه، مطلق كمال مطلق يكفي في إثباتها، من دون نظر إلى وجود أصلا الصفات في المخلوق، من دون يعني بالعكس إن هذا الطريق هو الأشرف لإثبات الصفات. يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اعرفوا الله أو عرفت الله بالله، يعني لم أعرف الله بغير الله. طريقهم لمعرفة الله هو بنفسه، يعني هو دال على ذاته بذاته. فبالتالي في عنا طريقان، طرح الطريقان، المصنف يظهر منه الاستدلال بالطريق الثاني، فاقد الشيء لا يعطيه. فأنا شفت في علم قدرة وحياة برة، فبستكشف أنه في بالعل المفيدة، ولكن في كلام آخر هو نفس وجوب الوجود، نفس الكمال المطلق الذي ثبت بأنه لا ماهية له، ثبت أنه واجب من جميع الجهات، ثبت أن كل ما هو ممكن للواجب فهو واجب له، يثبت بذلك الصفات الكمالية. فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة، فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه بها. هلأ صفات الذات يأتي التقسيم، والحمد لله رب العالمين.